بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أحكام إزالة النجاسة الحكمية، وهي الطارئة على محل طاهر. يشترط لتطهير كل متنجس 7 غسلات، إن أنقت 7 غسلات النجاسة، وإلا بأن لم تنق بها فيزيد على 7 حتى تنقى بماء طهور مع حت وقرص بالصاد المهملة، الدلك بأطراف الأصابع والأظافر مع صب الماء عليه لحاجة إن لم يتضرر المحل، ومع عصر مع إمكان العصر فيما تشرب النجاسة بحسب الإمكان، بحيث لا يخاف فساده كل مرة من 7 خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه. ويشترط كون إحداها أي 7 غسلات في متنجس بكلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما بتراب طهور ونحوه كصابون وأشنان يستوعب المحل، إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر ماء طهور يوصله إليه فلا يكفي ذره وإتباعه الماء، والأولى أولى، فإن جعله في غيرها جاز، ويضر بقاء طعم النجاسة لدلالته على بقاء العين ولسهولة إزالته، فلا يطهر المحل مع بقائه، ولا يضر بقاء لون النجاسة أو بقاء ريح النجاسة أو بقاؤهما عجزا عن إزالتهما دفعا للحرج، ويطهر المحل ويجزئ في تطهير.
ولا يضر بقاء، صححوها عندكم، همزة بدون واو. نعم
أحسن الله عليكم.
ولا يضر بقاء،
ولا يضر، ولا يضر بقاء لون النجاسة أو بقاء ريح النجاسة أو بقاؤهما عجزا عن إزالتهما دفعا للحرج، ويطهر المحل ويجزئ في تطهير بول غلام لا أنثى وخنثى لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء.
ويطهر المحل، ويطهر المحل.
أحسن عليكم. ويطهر المحل ويجزئ في تطهير بول غلام لا أنثى وخنثى لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء، وإن لم يقدر منه شيء، ولا يحتاج إلى مرس وعصر. ويجزئ في نحو صخر كأجونة صغار مبنية أو كبار مطلقة،
كأجرانة صغار،
كأجرانة،
كأجرينة صغار، جمع جرن، أجرينة أفعلة، كأجرينة صغار.
السلام عليكم. ويجزئ في نحو صخر كأجرينة صغار مبنية أو كبار مطلقة، وفي أحواض وفي أرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، ولو لم يزل الماء فيهما أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، ولا تطهر نجاسة بنار فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس، إذ لم يتغير منها إلا هيئة جسمها، كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا، وكذا صابون عمل بزيت نجس. وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل، ويحرم تخليلها، فإن خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر، ودنها أي وعاؤها مثلها، أي يطهر بطهارتها تبعا لها. وإن خفيت نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير غسل ما احتمل أن النجاسة أصابت
غسل،
غسل ما احتمل أن النجاسة أصابت حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الطهارة يتعلق ببيان أحكام إزالة النجاسة الحكمية، تضمن 12 مسألة. فالمسألة الأولى بيان حقيقة النجاسة الحكمية، وأشار إليها بقوله: وهي الطارئة على محل طاهر. فالنجاسة الحكمية هي نجاسة تحدث على محل طاهر قبل ورودها، فلما وردت عليه صار نجسا بهذا الاعتبار، فصار محكوما بنجاسته. ويقال في بيان حدها على نسق الفقهاء النجاسة الحكمية هي عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر، عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر كالبلاط الذي يقع عليه بول أو يتغوط عليه أحد، أو الفرش الذي تلامسه نجاسة من النجاسات كالخمر إذا انصبت عليه، فإن هذه المواضع نجاستها حكمية فإنها طاهرة أصلا ثم طرأت عليها النجاسة فيقال إن نجاستها نجاسة حكمية. ويقابل النجاسة الحكمية النجاسة العينية، وحدها اصطلاحا عين مستقدرة شرعا، فهي ذات حكم الشرع بنجاستها. والمسألة الثانية مذكورة في قوله يشترط لتطهير كل متنجس 7 غسلات إن أنقت 7 غسلات النجاسة، وإلا بأن لم تنق بها فيزيد على 7 حتى تنقى. فالنجاسات يجب أن تطهر 7 غسلات إذا تحقق الإنقاء، فإن لم يتحقق الإنقاء فإنه تجب الزيادة على 7 حتى يحصل الإنقاء. فليس اشتراط 7 مقصودا لذاته، وإنما لما غلب أن 7 تكون كافية في دفع النجاسات وحصول الإنقاء، فإن تخلف هذا فإن الواجب هو الزيادة عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التطهير يكون بماء طهور لا بغيره، فالمطهر عند الحنابلة هو الماء الطهور، فخرج بهذا ما كان ماء طاهرا أو نجسا وما لم يكن ماء بالكلية، فلا يحصل التطهير بغير الماء الطهور عند الحنابلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة هذه المسألة أن النجاسة الحكمية قد لا تنقلع بمجرد مكاثرتها بالماء الطهور وصبه عليها، بل تحتاج إلى غير ذلك، فقال مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل. فإذا احتاج إلى حت وهو الحك بطرف عود أو حجر، أو احتاج إلى قرص وهو الذي فسره بقوله الدلك بأطراف الأصابع والأظافر مع صب الماء عليه، فإنه يعمد إلى هذا ليحصل الإنقاء إن لم يتضرر المحل بفساده. فإذا كان ذلك موديا لفساده وفوات منفعته فإن ذلك لا يكون مأمورا به، لأن المقصود إزالة النجاسة لا إضاعة المال بالإضرار بالمحل الذي وقعت عليه النجاسة. ثم ذكر ما يستعمل سوى الحت والقرص، فإن من النجاسات ما يحتاج فيه إلى حت وقرص، ومنها ما يحتاج إلى عصر، وذلك في المتشربات بالنجاسة، فإن ما تشرب النجاسة لا تندفع عنه إلا بعصره. فإذا قدر وجود ثوب أو قماش أصابته نجاسة وكان ملبدا كالصوف ولا يمكن أن تنقلع النجاسة إلا بعصره، فإنه يعصر لأن النجاسة قد أشربته، فيصب عليه الماء ثم يعصر عصرا لاستخراج النجاسة منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
في إيضاحها بحسب الإمكان بحيث لا يخاف فساده، أي حصول الضرر بفساد ما وقعت عليه النجاسة. ثم بين أن العصر يكون في كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه، فإذا قدر أن خاما من الصوف خالطته نجاسة فإنه يوضع في الماء ثم يعصر خارج الماء، ولو قدر أنه عصر داخل الماء سبعا بأن لا يخرجه البتة من الماء بل يغمره بالماء ثم يعصره داخله مرة ثم أخرى ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة حتى تستكمل العدد المعين عند الحنابلة، فإنه لا يحصل بذلك إلا غسلة واحدة، فلا بد من إخراجه خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه، ولو عصره كما تقدم في الماء ولو سبعا فإنها تعد غسلة واحدة ويبني على هذه الغسلة. فإن لم يمكنه عصره فإنه يقلبه ويدقه، فإذا كان الصوف المتنجس كبيرا كالمفارش الكبيرة ويشق عصرها فإنها إذا غمرت بالماء تقلب وتدق، يعني يجمع بعضها على بعض وتدق لأجل أن ينوب ذلك عن العصر، ثم تغسل تكاثر بالماء مرة ثانية ثم تقلب وتدق حتى يستكمل السبع. فإن لم يمكن الدق والتقليب فإنه يفزع إلى التثقيل فيوضع على المفرش المتسخ شيء ثقيل ينوب عن العصر، لأن المتشربات للماء إذا وضع عليها شيء ثقيل وجرم له حجم كبير فإن ذلك يدفع الماء عنها كما هو معروف. فعلم بهذا أن ما تشرب النجاسة يغسل سبعا مع أحد أمور ثلاثة: الأول العصر إن أمكن، والثاني الدق والتقليب إن لم يمكن العصر، والثالث التثقيل إن لم يمكن عصر ولا دق أو تقليب. وأما ما لا يشرب النجاسة إذا وضع عليه الماء كالمواد البلاستيكية والصبغية فإن هذا يكفي فيه إمرار الماء عليه، لأنه لا يتشرب الماء في داخله ولا يحتاج إلى عصر أو تقليب أو تثقيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في قوله: ويشترط كون أحدها أي أحد السبع غسلات في متنجس بكلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما بتراب طهور. وهذا حكم خاص بمتنجس معين، وهو ما تنجس بكلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما، فإنه يغسل سبعا وتكون إحدى الغسلات بتراب طهور، وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس، فإن التراب الطاهر كالمستعمل في تيمم عند الحنابلة أو التراب النجس لا يجزئ في استعماله في إحدى الغسلات، بل لا بد أن يكون التراب طهورا. ويجزئ عنه ما ذكره المصنف بقوله ونحوه: كصابون وأشنان. فإن الصابون والأشنان وما كان في حكمهما يحلان محل التراب الطهور، والأشنان شيء تغسل به الأيدي يستخرج من بعض النباتات المقترنة بالمرارة والحموضة، تعرفه العرب. ثم ذكر أن شرط استعمال التراب أن يستوعب المحل إلا فيما يضر فيكفي مسماه، أي إلا في محل يتضرر بورود التراب عليه فيكفي مسماه، أي مطلق اسمه ولو قل من التراب. فإذا كان المستعمل في هذه الغسلة أقل شيء من التراب خشية الإضرار بالمحل المتنجس كان ذلك كافيا. ثم قال المصنف: ويعتبر ماء طهور يوصله إليه، أي يوصل التراب إلى المحل المتنجس، فلا يكفي ذره وإتباعه الماء بل لا بد من خلطه. فلو أن محلا تنجس بنجاسة كلب ثم جيء بالتراب وذر عليه ثم صب الماء بعد ذلك فإنه لا يكون على مذهب الحنابلة مجزئا، بل لا بد من خلط التراب بالماء ثم وضعه على المحل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان محل هذه الغسلة المقارنة للتراب، قال: والأول والأولى أولى، أي أولى أن تكون مع التراب، فإن جعل التراب في غيرها جاز. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله: ويضر بقاء طعم النجاسة، لدلالته على بقاء العين ولسهولة إزالته، فلا يطهر المحل مع بقائه، فإذا بقي طعم النجاسة فإن المحل لا يكون طاهرا، لأن بقاء الطعم دال على بقاء عين النجاسة. وأما اللون والريح فلا يضر بقاؤهما كما قال المصنف: ولا يضر بقاء لون النجاسة أو بقاء ريح النجاسة أو بقاؤهما عجزا عن إزالتهما، فإذا وجد العجز لم يضر بقاء اللون أو الريح دفعا للحرج ويطهر المحل، أي يحكم بطهره مع بقاء الريح أو اللون المتعلق بالنجاسة. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة في قوله: ويجزئ في تطهير بول غلام، وكذا قيئه في المذهب، لأن قيء الغلام أخف من بوله فألحق به. وخرج بهذا القيد شيئان اثنان: أحدهما غائطه فإنه لا يلتحق بالبول لأنه أشد منه ويتحرز منه عادة، وثانيهما إذا كان البول بول أنثى أو خنثى فإنه لا يلتحق بحكم بول الغلام في ما يجزئ في تطهيره. وشرط الغلام أن يكون لم يأكل طعاما لشهوة، أي ليس له طلب ولا اختيار في المطاعم، فنفسه لا تتطلع إليها وإنما توصل إليه، كما تلقمه أمه ثديها أو تعطيه في فيه طعاما بغير اختياره ولا طلبه. فضابط الشهوة وجود الاختيار والطلب، فإن لم يوجد الاختيار والطلب لم يكن مما يأكل الطعام شهوة. فإذا كان كذلك بأن بال غلام لم يأكل طعاما لشهوة أجزأ في تطهيره نضحه، والنضح هو مكاثرته بالماء التي ذكرها المصنف، قال: وهو غمره بماء وإن لم يقطر منه شيء، أي وإن لم يقطر من الماء شيء في الموضع المكاثر عليه. فلو قدر أن غلاما بال على ثوب فإن البول فإن الماء يصب على ينضح على الثوب ويكاثر به ويغمر، ولا يشترط أن ينزل الماء ليتيقن دفع النجاسة. ثم قال: ولا يحتاج إلى مرس وعصر، والمرس هو التحريك باليد والعصر هو الشد، فالمرس تحريك مجرد، وأما العصر ففيه قبض فهو أشد من مجرد المرس، ولا يحتاج إليهما بل يكفي الغمر بالماء تخفيفا لنجاسة بول الغلام. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: ويجزئ في نحو صخر كأجرنة صغار مبنية أو كبار مطلقة. والأجرنة هي صخور منقورة كانت توضع في الحمامات ويصب فيها الماء، وبعضها موجود في بعض النواحي اليوم، ويلتحق بها أيضا الأحواض فيجزئ في نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء، أي غسلها بماء مرة واحدة حتى يذهب لون النجاسة وريحها، أي حتى تذهب النجاسة ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، أي إذا عجز عن إذهاب لون النجاسة أو ريحها أو أحدهما فذلك معفو عنه. قال: ولو لم يزل الماء فيهما، أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ومعنى قوله ولو لم يزل الماء فيهما أي ولو لم ينفصل الماء عن المحل فإنهما يطهران. فلو أن إنسانا بال غلام على ثوبه فنضحه بالماء فبقي الماء على المحل ولم ينفصل فإن المحل طاهر ولو بقي الماء عليه. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف. فإذا تنجست أرض فظهرت عليها الشمس أو هبت عليها ريح أو ذهبت رطوبتها وهو المراد بالجفاف فإنها لا تطهر بذلك. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله: ولا تطهر نجاسة بنار، فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس، إذ لم يتغير منها إلا هيئة جسمها. فلو قدر أن نجاسة أخذت فجعلت في نار وأوقدت النار عليها فإن رماد النار ودخانها وغبارها وبخارها نجس، والعلة ما ذكره المصنف بقوله: إذ لم يتغير منها إلا هيئة جسمها، أي استحالت من صورة إلى صورة أخرى كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا، أي تتحلل أجزاؤها وتتغير صورتها مع بقاء نجاستها. وكذا صابون عمل بزيت نجس، فلو قدر أن إنسانا يتعاطى هذه الصناعة صنع صابونا وهو طاهر من زيت نجس فإنه لا يطهر بذلك. وهذه المسألة يذكرها الحنابلة بقولهم: لا تطهر النجاسة بالاستحالة، أي بالتغير والتحول من صورة إلى صورة، فلا تطهر النجاسة عند الحنابلة بالانتقال من صورة إلى صورة وصفة إلى أخرى. واستثنوا من ذلك صورتين اثنتين: الأولى علقة يخلق منها حيوان طاهر، علقة يخلق منها حيوان طاهر، والعلقة هي القطعة من الدم وهي إحدى مراحل خلق الجنين. والثانية خمرة تنقلب خلا بنفسها أو بنقل دون قصد، خمرة تنقلب خلا بنفسها أو بنقل دون قصد. فإذا وجدت إحدى الصورتين من الاستحالة كانت الصورة التي استحالت إليها طاهرة بخلاف غيرها. ثم ذكر المصنف المسألة التاسعة وهي متعلقة بالاستحالة فقال: وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التقليد. فالخمرة نجسة عند الحنابلة لكنها تطهر إذا انقلبت خلا في إحدى حالين: الحال الأولى أن تنقلب بنفسها دون عمل من أحد فإنها تطهر حينئذ، والصورة الثانية أن تطهر بنقل لا لقصد التخليل بأن ينقلها من وعاء إلى وعاء أو من ظل إلى شمس أو من شمس إلى ظل دون إرادة قصد التخليل، فإنه إذا قصد تخليلها لم تطهر بذلك. فإن فعله اتفاقا كمن يكون عنده خمر في وعاء من الأوعية فيحتاج إلى هذا الوعاء فيأمر بنقلها من هذا الوعاء إلى آخر، فإذا جعلت في الثاني تخللت، وإنما حولها إلى الوعاء الثاني لأنه يريد منفعة الوعاء الأول فلا يكون قاصدا للتخليل، فلو طهرت حينئذ لم تكن نجسة بل يحكم بطهرها. ثم ذكر المصنف المسألة العاشرة فقال: ويحرم تخليلها، فإن خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر، فتخليل الخمر وهو تحويلها خلا حرام ولو حدث ذلك بنقلها لقصد التخليل فإنها لا تطهر وتكون حراما. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال: ودنها، أي وعاؤها، والدن هو آنية تجعل فيها الخمر وجمعه دنان، فإن له الحكم السابق كما قال أن يطهر بطهارتها تبعا لها، فإذا حكم بأنها صارت خلا طاهرا فإن الدن يحكم بكونه طهورا لأن التابع تابع. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: وإن خفيت نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير، والمراد بالمصلى الصغير البقعة المصلى عليها، غسل ما احتمل أن النجاسة أصابته حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين، فيغسل ما يغلب على ظنه أن النجاسة أصابته حتى يتيقن أنه قد غسل الموضع المتنجس في بدن أو ثوب أو بقعة مصلى عليها ليخرج من عهدة المطالبة بإزالة النجاسة بيقين. وهذا آخر التقرير على الكتاب الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أحكام إزالة النجاسة الحكمية، وهي الطارئة على محل طاهر. يشترط لتطهير كل متنجس سبع غسلات، إن أنقت السبع غسلات النجاسة، وإلا بأن لم تنق بها فيزيد على السبع حتى تنقى بماء طهور مع حت وقرص بالصاد المهملة، الدلك بأطراف الأصابع والأظافر مع صب الماء عليه لحاجة إن لم يتضرر المحل، ومع عصر مع إمكان العصر فيما تشرب النجاسة بحسب الإمكان، بحيث لا يخاف فساده كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه. ويشترط كون إحداها أي السبع غسلات في متنجس بكلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما بتراب طهور ونحوه كصابون وأشنان يستوعب المحل، إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر ماء طهور يوصله إليه فلا يكفي ذره وإتباعه الماء، والأولى أولى، فإن جعله في غيرها جاز، ويضر بقاء طعم النجاسة لدلالته على بقاء العين ولسهولة إزالته، فلا يطهر المحل مع بقائه، ولا يضر بقاء لون النجاسة أو بقاء ريح النجاسة أو بقاؤهما عجزا عن إزالتهما دفعا للحرج، ويطهر المحل ويجزئ في تطهير.
ولا يضر بقاء، صححوها عندكم همزة بدون واو. نعم
أحسن الله عليكم.
ولا يضر بقاء،
ولا يضر، ولا يضر بقاء لون النجاسة أو بقاء ريح النجاسة أو بقاؤهما عجزا عن إزالتهما دفعا للحرج، ويطهر المحل ويجزئ في تطهير بول غلام لا أنثى وخنثى لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء.
ويطهر المحل، ويطهر المحل
أحسن عليكم، ويطهر المحل ويجزئ في تطهير بول غلام لا أنثى وخنثى لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء، وإن لم يقدر منه شيء ولا يحتاج إلى مرس وعصر. ويجزئ في نحو صخر كأجونة صغار مذنية أو كبار مطلقة،
كأجرانة صغار
كأجرانة
كأجرينة صغار، جمع جرن أجرينة أفعلة، كأجرينة صغار.
أحسن الله عليكم. ويجزئ في نحو صخر كأجرينة صغار مبنية أو كبار مطلقة، وفي أحواض وفي أرض تنجست بماء ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، ولو لم يزل الماء فيهما أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، ولا تطهر نجاسة بنار، فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس، إذ لم يتغير منها إلا هيئة جسمها، كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا، وكذا صابون عمل بزيت نجس. وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل، ويحرم تخليلها، فإن خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر. ودنها أي وعاؤها مثلها، أي يطهر بطهارتها تبعا لها. وإن خفيت نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير غسل ما احتمل أن النجاسة أصابت حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الطهارة يتعلق ببيان أحكام إزالة النجاسة الحكمية، تضمن 12 مسألة. فالمسألة الأولى بيان حقيقة النجاسة الحكمية، وأشار إليها بقوله وهي الطارئة على محل طاهر. فالنجاسة الحكمية هي نجاسة تحدث على محل طاهر قبل ورودها، فلما وردت عليه صار نجسا بهذا الاعتبار، فصار محكوما بنجاسته. ويقال في بيان حدها على نسق الفقهاء النجاسة الحكمية هي عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر، عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر، كالبلاط الذي يقع عليه بول أو يتغوط عليه أحد، أو الفرش الذي تلامسه نجاسة من النجاسات كالخمر إذا انصبت عليه، فإن هذه المواضع نجاستها حكمية، فإنها طاهرة أصلا ثم طرأت عليها النجاسة، فيقال إن نجاستها نجاسة حكمية. ويقابل النجاسة الحكمية النجاسة العينية، وحدها اصطلاحا عين مستقدرة شرعا، فهي ذات حكم الشرع بنجاستها. والمسألة الثانية مذكورة في قوله يشترط لتطهير كل متنجس 7 غسلات إن أنقت 7 غسلات النجاسة، وإلا بأن لم تنق بها فيزيد على 7 حتى تنقى. فالنجاسات يجب أن تطهر 7 غسلات إذا تحقق الإنقاء، فإن لم يتحقق الإنقاء فإنه تجب الزيادة على 7 حتى يحصل الإنقاء. فليس اشتراط 7 مقصودا لذاته، وإنما لما غلب أن 7 تكون كافية في دفع النجاسات وحصول الإنقاء، فإن تخلف هذا فإن الواجب هو الزيادة عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التطهير يكون بماء طهور لا بغيره، فالمطهر عند الحنابلة هو الماء الطهور، فخرج بهذا ما كان ماء طاهرا أو نجسا
وما لم يكن ماء بالكلية، فلا يحصل التطهير بغير الماء الطهور عند الحنابلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة هذه المسألة أن النجاسة الحكمية قد لا تنقلع بمجرد مكاثرتها بالماء الطهور وصبه عليها، بل تحتاج إلى غير ذلك، فقال: مع حت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل. فإذا احتيج إلى حت وهو الحك بطرف عود أو حجر، أو احتيج إلى قرص وهو الذي فسره بقوله الدلك بأطراف الأصابع والأظافر مع صب الماء عليه، فإنه يعمد إلى هذا ليحصل الإنقاء إن لم يتضرر المحل بفساده. فإذا كان ذلك موديا لفساده وفوات منفعته فإن ذلك لا يكون مأمورا به، لأن المقصود إزالة النجاسة لا إضاعة المال بالإضرار بالمحل الذي وقعت عليه النجاسة. ثم ذكر ما يستعمل سوى الحت والقرص، فإن من النجاسات ما يحتاج فيه إلى حت وقرص، ومنها ما يحتاج إلى عصر، وذلك في المتشربات بالنجاسة، فإن ما تشرب النجاسة لا تندفع عنه إلا بعصره. فإذا قدر وجود ثوب أو قماش أصابته نجاسة وكان ملبدا كالصوف ولا يمكن أن تنقلع النجاسة إلا بعصره، فإنه يعصر لأن النجاسة قد أشربته، فيصب عليه الماء ثم يعصر عصرا لاستخراج النجاسة منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في إيضاحها: بحسب الإمكان بحيث لا يخاف فساده، أي حصول الضرر بفساد ما وقعت عليه النجاسة. ثم بين أن العصر يكون في كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه، فإذا قدر أن خاما من الصوف خالطته نجاسة فإنه يوضع في الماء ثم يعصر خارج الماء، ولو قدر أنه عصر داخل الماء سبعا بأن لا يخرجه البتة من الماء بل يغمره بالماء ثم يعصره داخله مرة ثم أخرى ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة حتى تستكمل العدد المعين عند الحنابلة، فإنه لا يحصل بذلك إلا غسلة واحدة، فلا بد من إخراجه خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه، ولو عصره كما تقدم في الماء ولو سبعا فإنها تعد غسلة واحدة ويبني على هذه الغسلة. فإن لم يمكنه عصره فإنه يقلبه ويدقه، فإذا كان الصوف المتنجس كبيرا كالمفارش الكبيرة ويشق عصرها فإنها إذا غمرت بالماء تقلب وتدق، لأن يعني يجمع بعضها على بعض وتدق لأجل أن ينوب ذلك عن العصر، ثم تغسل تكاثر بالماء مرة ثانية ثم تقلب وتدق حتى يستكمل السبع. فإن لم يمكن الدق والتقليب فإنه يفزع إلى التثقيل فيوضع على المفرش المتسخ شيء ثقيل ينوب عن العصر، لأن المتشربات للماء إذا وضع عليها شيء ثقيل وجرم له حجم كبير فإن ذلك يدفع الماء عنها كما هو معروف. فعلم بهذا أن ما تشرب النجاسة يغسل سبعا مع أحد أمور ثلاثة: الأول العصر إن أمكن، والثاني الدق والتقليب إن لم يمكن العصر. والثالث التثقيل إن لم يمكن عصر ولا دق أو تقليب. وأما ما لا يشرب النجاسة إذا وضع عليه الماء كالمواد البلاستيكية والصبغية فإن هذا يكفي فيه إمرار الماء عليه، لأنه لا يتشرب الماء في داخله ولا يحتاج إلى عصر أو تقليب أو تثقيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في قوله ويشترط كون أحدها أي أحد السبع غسلات في متنجس بكلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما بتراب طهور، وهذا حكم خاص بمتنجس معين وهو ما تنجس بكلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما، فإنه يغسل سبعا وتكون إحدى الغسلات بتراب طهور، وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس، فإن التراب الطاهر كالمستعمل في تيمم عند الحنابلة أو التراب النجس لا يجزئ في استعماله في إحدى الغسلات، بل لا بد أن يكون التراب طهورا. ويجزئ عنه ما ذكره المصنف بقوله ونحوه كصابون وأشنان، فإن الصابون والأشنان وما كان في حكمهما يحلان محل التراب الطهور، والأشنان شيء تغسل به الأيدي يستخرج من بعض النباتات المقترنة بالمرارة والحموضة تعرفه العرب. ثم ذكر أن شرط استعمال التراب أن يستوعب المحل إلا فيما يضر فيكفي مسماه، أي إلا في محل يتضرر بورود التراب عليه فيكفي مسماه، أي مطلق اسمه ولو قل من التراب. فإذا كان المستعمل في هذه الغسلة أقل شيء من التراب خشية الإضرار بالمحل المتنجس كان ذلك كافيا. ثم قال المصنف ويعتبر ماء طهور يوصله إليه، أي يوصل التراب إلى المحل المتنجس، فلا يكفي ذره وإتباعه الماء بل لا بد من خلطه. فلو أن محلا تنجس بنجاسة كلب ثم جاء بالتراب وذر عليه ثم صب الماء بعد ذلك فإنه لا يكون على مذهب الحنابلة مجزئا، بل لا بد من خلط التراب بالماء ثم وضعه على المحل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان محل هذه الغسلة المقارنة للتراب قال والأول والأولى أولى، أي أولى أن تكون مع التراب، فإن جعل التراب في غيرها جاز. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله ويضر بقاء طعم النجاسة لدلالته على بقاء العين ولسهولة إزالته، فلا يطهر المحل مع بقائه، فإذا بقي طعم النجاسة فإن المحل لا يكون طاهرا لأن بقاء الطعم دال على بقاء عين النجاسة. وأما اللون والريح فلا يضر بقاؤهما كما قال المصنف ولا يضر بقاء لون النجاسة أو بقاء ريح النجاسة أو بقاؤهما عجزا عن إزالتهما، فإذا وجد العجز لم يضر بقاء اللون أو الريح دفعا للحرج ويطهر المحل، أي يحكم بطهره مع بقاء الريح أو اللون المتعلق بالنجاسة. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة في قوله ويجزئ في تطهير بول غلام وكذا قيئه في المذهب، لأن قيء الغلام أخف من بوله فألحق به، وخرج بهذا القيد شيئان اثنان، أحدهما غائطه فإنه لا يلتحق بالبول لأنه أشد منه ويتحرز منه عادة، وثانيهما إذا كان البول بول أنثى أو خنثى فإنه لا يلتحق بحكم بول الغلام في ما يجزئ في تطهيره. وشرط الغلام أن يكون لم يأكل طعاما لشهوة، أي ليس له طلب ولا اختيار في المطاعم، فنفسه لا تتطلع إليها وإنما توصل إليه، كما تلقمه أمه ثديها أو تعطيه في فيه طعاما بغير اختياره ولا طلبه. فضابط الشهوة وجود الاختيار والطلب، فإن لم يوجد الاختيار والطلب لم يكن مما يأكل الطعام شهوة. فإذا كان كذلك بأن بال غلام لم يأكل طعاما لشهوة أجزأ في تطهيره نضحه، والنضح هو مكاثرته بالماء التي ذكرها المصنف، قال وهو غمره بماء وإن لم يقطر منه شيء، أي وإن لم يقطر من الماء شيء في الموضع المكاثر عليه. فلو قدر أن غلاما بال على ثوب فإن البول فإن الماء يصب على ينضح على الثوب ويكاثر به ويغمر، ولا يشترط أن ينزل الماء ليتيقن دفع النجاسة. ثم قال ولا يحتاج إلى مرس وعصر، والمرس هو التحريك باليد والعصر هو الشد، فالمرس تحريك مجرد وأما العصر ففيه قبض فهو أشد من مجرد المرس، ولا يحتاج إليهما بل يكفي الغمر بالماء تخفيفا لنجاسة بول الغلام. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ويجزئ في نحو صخر كأجرنة صغار مبنية أو كبار مطلقة. والأجرنة هي صخور منقورة كانت توضع في الحمامات ويصب فيها الماء، وبعضها موجود في بعض النواحي اليوم، ويلتحق بها أيضا الأحواض، فيجزئ في نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء، أي غسلها بماء مرة واحدة حتى يذهب لون النجاسة وريحها، أي حتى تذهب النجاسة ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، أي إذا عجز عن إذهاب لون النجاسة أو ريحها أو أحدهما فذلك معفو عنه. قال ولو لم يزل الماء فيهما، أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ومعنى قوله ولو لم يزل الماء فيهما أي ولو لم ينفصل الماء عن المحل فإنهما يطهران. فلو أن إنسانا بال غلام على ثوبه فنضحه بالماء فبقي الماء على المحل ولم ينفصل فإن المحل طاهر ولو بقي الماء عليه. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، فإذا تنجست أرض فظهرت عليها الشمس أو هبت عليها ريح أو ذهبت رطوبتها وهو المراد بالجفاف فإنها لا تطهر بذلك. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ولا تطهر نجاسة بنار، فرمادها ودخانها وغبارها وبخارها نجس إذ لم يتغير منها إلا هيئة جسمها. فلو قدر أن نجاسة أخذت فجعلت في نار وأوقدت النار عليها فإن رماد النار ودخانها وغبارها وبخارها نجس، والعلة ما ذكره المصنف بقوله إذ لم يتغير منها إلا هيئة جسمها، أي استحالت من صورة إلى صورة أخرى كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا، أي تتحلل أجزاؤها وتتغير صورتها مع بقاء نجاستها، وكذا صابون عمل بزيت نجس، فلو قدر أن إنسانا يتعاطى هذه الصناعة صنع صابونا وهو طاهر من زيت نجس فإنه لا يطهر بذلك. وهذه المسألة يذكرها الحنابلة بقولهم لا تطهر النجاسة بالاستحالة، أي بالتغير والتحول من صورة إلى صورة، فلا تطهر النجاسة عند الحنابلة بالانتقال من صورة إلى صورة وصفة إلى أخرى. واستثنوا من ذلك صورتين اثنتين، الأولى علقة يخلق منها حيوان طاهر، علقة يخلق منها حيوان طاهر، والعلقة هي القطعة من الدم وهي إحدى مراحل خلق الجنين، والثانية خمرة تنقلب خلا بنفسها أو بنقل دون قصد، خمرة تنقلب خلا بنفسها أو بنقل دون قصد، فإذا وجدت إحدى الصورتين من الاستحالة كانت الصورة التي استحالت إليها طاهرة بخلاف غيرها. ثم ذكر المصنف المسألة التاسعة وهي متعلقة بالاستحالة فقال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التقليد. فالخمرة نجسة عند الحنابلة لكنها تطهر إذا انقلبت خلا في إحدى حالين، الحال الأولى أن تنقلب بنفسها دون عمل من أحد فإنها تطهر حينئذ، والصورة الثانية أن تطهر بنقل لا لقصد التخليل بأن ينقلها من وعاء إلى وعاء أو من ظل إلى شمس أو من شمس إلى ظل دون إرادة قصد التخليل، فإنه إذا قصد تخليلها لم تطهر بذلك، فإن فعله اتفاقا كمن يكون عنده خمر في وعاء من الأوعية فيحتاج إلى هذا الوعاء فيأمر بنقلها من هذا الوعاء إلى آخر، فإذا جعلت في الثاني تخللت وإنما حولها إلى الوعاء الثاني لأنه يريد منفعة الوعاء الأول فلا يكون قاصدا للتخليل، فلو طهرت حينئذ لم تكن نجسة بل يحكم بطهرها. ثم ذكر المصنف المسألة العاشرة فقال ويحرم تخليلها، فإن خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر، فتخليل الخمر وهو تحويلها خلا حرام ولو حدث ذلك بنقلها لقصد التخليل فإنها لا تطهر وتكون حراما. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ودنها، أي وعاؤها، والدن هو آنية تجعل فيها الخمر وجمعه دنان، فإن له الحكم السابق كما قال أن يطهر بطهارتها تبعا لها، فإذا حكم بأنها صارت خلا طاهرا فإن الدن يحكم بكونه طهورا لأن التابع تابع. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال وإن خفيت نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير، والمراد بالمصلى الصغير البقعة المصلى عليها، غسل ما احتمل أن النجاسة أصابته حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين، فيغسل ما يغلب على ظنه أن النجاسة أصابته حتى يتيقن أنه قد غسل الموضع المتنجس في بدن أو ثوب أو بقعة مصلى عليها ليخرج من عهدة المطالبة بإزالة النجاسة بيقين. وهذا آخر التقرير على الكتاب الثاني.